أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. من نعم الله سبحانه وتعالى على البشر أن الإنسان ينمو بصورة متوازنة، يده، رأسه، رجله، جسمه ينمو، أعضاؤه تنمو بصورة متوازنة. فلو كان عضو من أعضاء الإنسان ينمو دون بقية الأعضاء، يكون منظر الإنسان قبيحا جدا. لو فرضنا أن طبيعة الإنسان كانت بهذه الصورة، أن الرجل واحدة تنمو وبقية الأعضاء تبقى كما كانت في اليوم الأول، كم يكون المنظر قبيحا، مع قطع النظر عن المشاكل التي تولد هذه الحالة في جسم الإنسان. الأمم هكذا، بعض الأمم تنمو بصورة متوازنة، تنمو في مختلف الأبعاد، هذه أمة سالمة، أمة جميلة، صورتها صورة رائعة، شيئا فشيئا تكبر، تنمو، تتوسع، تتطور في الأبعاد المختلفة. ولكن بعض الأمم تنمو نموا بعديا لا نموا أبعاديا، في بعد تنمو نموا كبيرا، تتطور تطورا كبيرا على حساب بقية الأبعاد والجهات، حيث تبقى صغيرة في تلك الأبعاد. هذه الأمم أمم غير سالمة، أمم مريضة، وصورتها الواقعية قبيحة جدا. الإعلام مهم جدا للغاية، التطور التكنولوجي مهم جدا للغاية، ولكن هناك أمور يلزم أن تتوفر، مقومات يلزم أن تتهيأ مع التطور التكنولوجي، مع التقدم في مجال الإعلام، وإلا فالصورة تكون صورة قبيحة جدا. هناك مقومات يلزم أن تتوفر، وإلا فالإعلام، إعلام الإنسان، إعلام الأمة، يبرز إلى العالم مساوئ هذه الأمة. هنا هناك مقومات عديدة، من جملة تلك المقومات التي يلزم أن تتوفر في عرض التقدم الإعلامي، في عرض التقدم التكنولوجي. أذكر لكم ثلاث نقاط في هذا المجال. أولا العلماء، أمة متطورة تكنولوجيا، متطورة إعلاميا، إن لم تكن تمتلك علماء بالمستوى فهذه الأمة مريضة. وأمة إعلامها يكشف قبحها، يكشف جهلها وتخلفها. وهذا الدور طبعا ملقى في الدرجة الأولى على الحوزات العلمية والجامعات وأرباب العلم. المقام الثاني الذي يلزم أن يتوفر مع التطور في هذه المجالات الأموال الضخمة الكبيرة، وهذا طبعا ملقى في الدرجة الأولى على التجار، على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة. المقام الثالث المهم أيضا الذي يلزم أن يتوفر مع التطور في مجال الإعلام وفي مجال التكنولوجيا، المؤسسات على مختلف الأصعدة، المؤسسات الدينية كالمساجد والحسينيات، المؤسسات الثقافية كالمكتبات، كدور الطباعة، المؤسسات الاجتماعية كدور الأيتام، ومن ثم المؤسسات الإعلامية كدور النشر، المجلات، الجرائد، القنوات الفضائية، بل الأقمار الصناعية. فإذا كانت أمة إعلامها قوي ولكنها لا تمتلك علماء بالمستوى فإن الإعلام يكشف جهل هذه الأمة، الإعلام يضر هذه الأمة كما يحدث في كل يوم بالنسبة لعلماء النصارى. في كل يوم علماء النصارى، علماء الدين قصدي للنصارى، يمتلكون إعلاما عالميا قويا، مئات من الجرائد، من المجلات العالمية التي تطبع بخمسين لغة، تطبع بسبعين لغة، مئات، وأنا رأيت العديد منها، تطبع بالملايين من النسخ، بعضها كما كتب عليها تطبع بأكثر من ثلاثين مليون نسخة. أنا رأيت في بالنسبة إلى مجلة كان مكتوبا عليها والعهدة عليهم أن هذه المجلة التبشيرية تطبع بمئة وثلاثين مليون نسخة شهريا. مجلة لطيفة من ناحية المظهر، ملونة لمختلف الشرائح الاجتماعية، إعلام قوي. المؤسسات التبشيرية تمتلك قنوات فضائية متخصصة للتبشير، إعلامهم إعلام قوي، ولكن هذا الإعلام ينقل جهل هؤلاء إلى العالم شاءوا أم أبوا، شاءوا أم أبوا. عندما يصل إلى مرحلة العلم الديني تراهم يخفقون إخفاقا كبيرا جدا، علماءهم الكبار يتكلمون في أمور سطحية جدا على مستوى، لا أريد أن أهين إنما أريد أن أبين واقع، على مستوى الأشبال علماءهم يتكلمون هكذا، دينهم جزء كبير من دينهم قائم على الرؤى، فلان رأى في عالم الرؤيا عيسى بن مريم، عيسى بن مريم قال له كذا، الدين يكون قائما على الرؤى. عندما تناقش علماءهم في جلسة واحدة تكتشف أنه فارغ علميا في المجال العلمي الديني، لا يعملون، هناك تخلف علمي واضح، هذا التخلف العلمي يظهر في إعلامه، يمتلكون قوة إعلامية كبيرة جدا. أخلاقيات، الأخلاقيات جميلة، الأخلاقيات جذابة، الحديث عن الأخلاق حديث جميل، ولكن عندما يصل الأمر إلى المجال العلمي تراهم فارغين بما للكلمة من معنى. نمو في مجال، في المجال الإعلامي، ولكنهم بقوا صغارا في مجال آخر، هذا الإعلام يضرهم بدل أن ينفعهم. هكذا بالنسبة للعامة، العامة لا يمتلكون إعلاما عالميا قويا، ولكن إعلامهم لا بأس به، ولكن هناك فراغ كبير في المجال العلمي الديني. هذا الإعلام ينقل صورة إلى العالم من أناس يقبعون بالجهل. كانت في العصور السابقة هذه الأمور تنكشف لأناس معدودين في جلسة خاصة، عالم من علمائهم يتكلم بكلام وهذا الكلام ينتهي بهذه الجلسة. الآن نفس تلك الجلسات بدأت تنقل إلى العالم، نفس تلك الفتاوى، نفس تلك الكلمات التي تكشف أن الشخص فارغ علميا بدأت تنقل إلى العالم عبر قنوات الإعلام. عندما يفتي كبير علمائهم بأن استعمال حزام الأمان محرم، والمضحك أكثر من الفتوى نفسها الاستدلال، لماذا محرم؟ الدليل، الدليل هو أن هذا العمل يمنع القضاء والقدر. هذا الشخص كان المقدر أنه عندما يحدث له حادث يموت في هذا الحادث، ولكنه استعمل حزام الأمان فما مات، هذا منع للقضاء والقدر. هذا الكلام ليس كلام لأحدهم الصغار، لا، هذا الكلام لكبير علمائهم. هذه الكلمة وحدها تكشف فراغا علميا دينيا كبيرا. أولا هذا الشخص لا يعرف معنى القضاء والقدر، لهذه الكلمة يتبين أنه معنى القضاء والقدر لا يعرفه. ثانيا ما هو الدليل على حرمة منع القضاء والقدر؟ استعمال حزام الأمان محرم لأنه يمنع القضاء والقدر. من الذي قال أن منع القضاء والقدر محرم؟ ما هو الدليل من الكتاب؟ ما هو الدليل من السنة؟ ما هو الدليل من العقل؟ هل هناك دليل على أن من منع القضاء والقدر فقد ارتكب عملا محرما؟ من أين؟ ثالثا لو كان منع القضاء والقدر بهذا المعنى محرما لكانت آلاف من الأعمال محرمة. عندما تريد أن تمر، أن تعبر شارعا، تنظر يمنه، تنظر يسره، ثم تعبر، هذا أيضا يمنع القضاء والقدر، لأنك إذا مشيت هكذا أطبقت عينيك ومشيت في الشارع، ربما تأتيك سيارة وتدعمك وتقتلك، فأنت إذا نظرت يمنة ويسرة سوف لا تصاب بهذا الخطر، فأنت منعت القضاء والقدر. استعمال الدواء للمريض منع للقضاء والقدر، هذا المريض إذا لا يستعمل الدواء يموت، عنده مشكلة في القلب يستعمل الدواء، هذا منع للقضاء والقدر، فيجب عليه أن لا يستعمل الدواء. والآلاف من أمثال هذه الأمور كلها تكون حرام. هذه الأمة لو كانت لا تمتلك إعلاما كان لها أفضل، لأن هذه الصور كانت تبقى في المسجد الكذائي، في المركز الكذائي، في مجلس الدرس الكذائي، كان ينتهي. الآن هذه الصور تنقل عبر الأقمار الصناعية، تنقل عبر مواقع الإنترنت الضخمة، تنقل عبر المجلات والجرائد. قضية الهلال قضية لله الحمد، العالم لا يعرف كثيرا مما يجري في بلادنا، بلاد تمتلك كل شيء، ولكن هناك فراغ علمي ديني واضح. يوم يكون بدون تاريخ يمكن أمكن رأيتم، يوم يمتلئ 48 ساعة ممكن نعم حصل قبل أشهر، يوم واحد امتد 48 ساعة. هذا الفراغ العلمي الديني هذا بدأ ينقل إلى العالم عبر الإعلام، لأن الأمة نمت في مجال الإعلام وبقيت صغيرة في مجال العلم الديني. القبائح ظهرت، أمة تمتلك إعلاما ولكنها تعيش في فراغ مؤسساتها. أمة خطيرة، مظهرها يكون مظهرا مشوها كما حصل بالفعل. التطور البعدي، في بعد الأمة تتطور، في بعد آخر تخفق، هذا يبين صورة مشوهة، هذا يوجد المشاكل التي لا تحل. يعني إذا قاس الإنسان الأمر إلى جسم الإنسان، إذا كبد الإنسان نما وكلية الإنسان بقيت صغيرة جدا على وضعها في اليوم الأول الذي ولد فيه الإنسان، هذه الحالة تولد عدم توازن، تولد مشاكل في جسم الإنسان. هكذا بالنسبة للأمم. الغرب بصورة عامة تطور تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا، في مجال الإعلام، في مجال التسليحات، الأسلحة الضخمة، في مجالات مختلفة تطور تطورا كبيرا، في مجالات علمية دنيوية تطور تطورا لا بأس بها، ولكن تراه يخفق بصورة واضحة ويعترف بذلك عقلاؤنا، بل يشتكون من هذه الحالة. تراه يخفق في المجال الديني وفي المجال الأخلاقي، وهذه الحالة من عدم التوازن ولد في تلك المجتمعات مشاكل لا يمكن حلها عبر مختلف الطرق العلمية، بأموال ضخمة بالمليارات، بعشرات المليارات، بمئات المليارات، يريدون أن يحلوا هذه المشكلة ما تمكن. في المجال الديني، في المجال الأخلاقي يخفقون. هذه الحالة أناس متطورون، أمة متطورة في مجال التكنولوجيا، في مجال الاقتصاد أموال ضخمة، ولكن الدين في الحضيض، الأخلاقيات هابطة جدا. هذه الحالة تولد الجرائم، هذا لا أقوله أنا، لا عقلاؤهم علماؤهم يذكرون هذا الشيء. هذه الحالة من عدم التوازن تولد الجرائم. الجرائم في بلادهم كثيرة إلى حد لا يتحمل، إلى حد غير طبيعي. في إحدى، هذا حسب إحصاءاتهم، في إحدى أهم مدن العالم، في أعظم بلدة في العالم، في هذه المدينة حسب إحصاءاتهم سنويا تحدث أكثر من 300,000 جريمة عنف في مدينة واحدة. هذا العدد هو العدد المسجل في الدوائر الرسمية، غير الجرائم الكثيرة التي ترتكب ولا يعلم أحد عنها ولا يشتكي أحد منها حتى تسجل. سنويا أكثر من 300,000 جريمة عنف، غير الجرائم، جرائم السرقة، غير الجرائم الأخرى، جرائم العنف التي تحدث في تلك المدينة وحدها سنويا أكثر من 300,000 جريمة، يعني يوميا أكثر من 800 جريمة عنف تسجل رسميا في مدينة واحدة. مشكلة كبيرة جدا، يسلب الأمن، يسلب الأمان للإنسان. أمة متطورة في بعد، مخفقة في بعد آخر، حالة عدم التوازن. الشيعة والتشيع بصورة عامة. إن شاء الله تعالى نأمل ذلك طبعا، نأمل أن تكون هذه البوادر بوادر لهذا الأمر إن شاء الله تعالى. التشيع مقبل على انطلاقه، ولكن ننطلق بأيدي فارغة أم ننطلق بموازنة بين مختلف الأمور؟ ننطلق بدون مؤسسات، ننطلق إعلاميا ولكن نبقى مخبقين في جهات ثانية، حالنا يكون مثل حال بقية الأمم التي انطلقت في بعد وبقيت صغيرة ومخفقة في بعد آخر. سؤالان: السؤال الأول، كيف نعمل؟ تجارنا هل يحاولون أن يكونوا تجارا عالميين؟ أم يكتفي التاجر أن يكون تاجرا محليا وينتهي كل شيء؟ رجال الدين هل يحاولوا أن يرتقوا في المجالات العلمية حتى يكون في مجاله، في مجال علم الدين، شخصا مميزا، رقما صعبا في العالم، أم لا يبقى عالما عاديا؟ المجدد لو لم يكن عالما كبيرا ما كان يتمكن أن ينتصر على الاستعمار البريطاني في إيران. غاندي لو لم يكن عالما كبيرا ما كان يتمكن أن ينتصر على الاستعمار البريطاني في الهند. بدون العلم تتطور؟ نأخذ مجال الإعلام ونتطور في مجال الإعلام، خطر. نأخذ مجال التكنولوجيا ونتطور في هذا المجال، نأخذ مجال معين ونتطور ونهمل المجالات الأخرى، هذا خطير جدا. الأمر بحاجة إلى أن يرتقي الإنسان، يعمل الإنسان بجد ليكون رقما صعبا في الساحة، في مجاله، في أي مجال كان. شريف العلماء رضوان الله عليه، هذا العالم الكبير بما للكلمة من معنى، الذي كان يحضر في درسه كما كتب عنه مئات من المجتهدين، مع أنه كان في بداية عمره، في بداية شبابه إن صح هذا التعبير، مات وعمره 35 سنة عندما توفي. في هذا العمر وأقل من هذا العمر كان يحضر المئات من المجتهدين من الفقهاء في مجلس درسه. شريف العلماء تعب، كان يستغل كل فرصة للاستفادة العلمية. هو كان ساكنا في مدينة كربلاء المقدسة، كانت آنذاك الحوزة العلمية الكبرى في كربلاء، وكانت كربلاء تضم عدد لا بأس به من كبار فقهائنا على آنذاك، أحدهم شريف العلماء. كان إذا أراد أن يسافر من كربلاء إلى العتبات المقدسة الأخرى لزيارة الأئمة الطاهرين عليهم السلام، كان لا يخرج إلا ويصطحب معه مجموعة من المجتهدين من الفقهاء لكي يستغل فرصة الطريق للاستفادة العلمية أيضا. في النجف كان هناك علماء، كان بإمكانه أن يجلس هناك ويستفيد استفادة علمية. في الكاظمية هكذا، لا، في الطريق يريد أن لا يضيع فرصة الطريق. في الطريق وهم على ظهور الدواب كانوا يتناقشون مناقشات علمية، يتناظرون مناظرات علمية. عندما كانوا ينزلون في مكان للغداء للعشاء كانوا يناقشون مناقشات علمية، يستفيدون من فرصة الطريق. هذا الذي جعل من شريف العلماء هذا العالم الكبير الذي تخرج من مجلس درسه العديد بل العشرات من فطاحن العلماء من كبار الفقهاء، أحدهم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. الإنسان يعمل ليكن رقما صعبا في مجاله حتى تنطلق الأمة بأيدي، لا تنطلق الأمة بدون أيدي. السؤال الثاني، السؤال الأول كيف نعمل، السؤال الثاني بعضنا يقول أن الفرصة مرت من عندنا، نحن لا نتمكن أن نتطور. لا بأس، وإن كان هذا الكلام غير تام غير صحيح، لا بأس. السؤال الثاني كيف نوجه أبنائنا، كيف نوجه أصدقائنا شبابنا؟ الشاب الحوزوي الشاب الجامعي نوجهه أن يكون عالما كبيرا في مجاله، أو نوجهه أن يكون شخصا يحصل على شهادة بدرجة امتياز وينتهي كل شيء؟ توجيهنا إلى أبنائنا على شبابنا يكون لصناعة أناس عاديين أم لصناعة أناس كبار في مجاله؟ شاب يعمل في مجال تجاري نوجهه أن يكون تاجرا عالميا أم يكون تاجرا محليا؟ كيف نوجهه؟ قطار التطور فيه مر لنفرض، ولكن بالنسبة لأبنائنا ما مر القطار. هذا الأمر صعب جدا أن يكون الإنسان عالما من الدرجة الأولى، هذا صعب جدا أن يكون صاحب مؤسسات عالمية، هذا صعب جدا، بل صعب جدا جدا. ولكن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول كلمة عظيمة جدا في هذه الآية المباركة التي بدأنا وتوجنا بها. الله سبحانه وتعالى يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. في تعب أن تكون عالما مثل شريف العلماء؟ نعم فيه تعب. شريف العلماء 7 سنوات من الليل إلى الصباح ما نام ولا دقيقة ربما، أو ما نام إلا ربما قليلا جدا، 7 ساعات منطف المصباح في غرفته من الليل إلى الصباح، تعب. جرب 7 أيام الإنسان لا ينام، يتعب. كان لا ينام يستغل الفرصة، فرصة الليل يستغلها. تريد أن تكون عالما كبيرا؟ هذا صعب جدا. ولكن الآخرون ماذا يصنعون؟ لا يتحملون هذه الصعوبات؟ العلماء الكبار في مختلف المجالات في العالم، وكثير منهم كفار، يتحملون هذه الصعوبة؟ إن تكونوا تألمون، الأمر صعب عليكم؟ نعم صعب، فإنهم أعداءكم أيضا يتحملون هذه الصعوبة، لماذا أنتم لا تتحملون؟ الكفار يتحملون هذه الصعوبات، أنت لماذا لا تتحمل؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أيضا هو يحس بألم كما أنت تحس بألم، طبعا أنت تحس بالتعب. ولكن هناك ميزة لكم، هذه الميزة ليست لهم، وترجون من الله ما لا يرجون. هو للدنيا يعمل ليل نهار، يتعب نفسه للدنيا، أنت تتعب وتعمل ليل نهار للدنيا والآخرة، ترجو. هو كافر، هو يعمل للدنيا، كثير منهم يعملون للدنيا، حتى الذي يدين بدين سماوي منحرف، ولكن العمل بصورة عامة للدنيا، هو للدنيا يعمل بهذه الجدية. أنت لديك دنيا وآخرة، الألم في الدنيا مشترك بينك وبينه، ولكن أنت ترجو من الله ما لا يرجو هو. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول في حديث من روائع نهج البلاغة، يقول من جرى في عنان أمله تأمل أن تكون عالما فريد عصرك، تأمل بالأمل، تأمل أن تكون تاجرا عالميا، تمتلك شركات عالمية في مختلف بلاد العالم، تأمل. كثير منا هكذا، يأمل أين العمل؟ من جرى في عنان أمله عثر بأجله. مرة يسقط، أي سقوط هذا؟ سقوط الأجل، السقوط بالأجل. انتهى مرة واحدة يرى الدنيا انتهت بالنسبة إليه وما حقق شيء، لأنه فقط كان يأمل. القضية بحاجة إلى تعب واقعي للدنيا والآخرة. ومن طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من طلب اللآلي. ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. أنت تريد أن تصل بدون تعب، تطلب شيئا محالا. خلاصة القول، لا نحاول أن نقفز، نحاول أن نمشي. لا نحاول أن نصل أسرع، نحاول أن نصل أفضل. يقال أن شخصا جاء إلى الحوزة، إلى أحد المدن، هاجر من بلده متوجها إلى أحد البلاد التي كانت فيها حوزات علمية كبيرة، ربما إلى النجف أو إلى كربلاء أو إلى الكاظمية. فسألوه، قالوا لماذا جئت إلى الحوزة؟ لماذا جئت إلى هذه المدينة؟ قال جئت لأصبح مجتهدا كبيرا عظيما في علمي ولو طال الأمر سنتين. في سنتين يريد أن يصبح مجتهدا كبيرا فريد عصره، لا يعلم أن الأمر بحاجة إلى 30 سنة من التعب المستمر. إذا كنت ذكيا، إذا كنت مجدا، ربما تصبح مجتهدا في الدرجة الأولى. في سنتين يريد أن يصل، نحن نريد أن نقفز، نريد أن نصل بسرعة، لا يصل الإنسان. يلزم أن يهيئ كل الأمور ثم يمشي خطوة خطوة. الأمر بحاجة إلى التوكل على الله والتوسل لأهل البيت أولا وأخيرا طبعا، وهذا ما بينته الآية القرآنية، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا بعد. ويحتاج الأمر إلى التعقل، إلى السعي، تخطيط ثم تطبيق ثم استمرار في المشي، سعي أيضا. هذا في القرآن الكريم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هذا بعد. والبعد الآخر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الأمر بحاجة إلى سعي. وهناك نقطة مهمة جدا، أهم من كل هذه النقاط، ربما نتحدث عن هذه النقطة، عن هذا المقوم الأساسي أهم من بقية المقومات في فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة محمد وآل محمد أن يوفقنا لما فيه رضاه. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.